نشرة الأخبار من إذاعة الشرق تقدمها رويدة كرم. بلينكين نقل إلى ميقات الأهمية والعاطفة الخاصة التي يكنها بايدن للبنان ولاستقراره وتعافيه. علوش لبنان وشعبه يتحملان الأذية بسبب تصرفات حزب الله. انفجاران وأطلاق نار قرب مستشفى عسكري في كابول. إصابة جنود مصريين في هجوم بأفريقيا الوسطى. البحرين تقر لقاح فايزر لتطعيم الأطفال. أهلا بكم. يتجه لبنان إلى مزيد من العزلة الخليجية مع تصاعد الأزمة الدبلوماسية تعقيدا تزامنا مع الإجراءات المتشددة التي تتخذها كل من المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي. في الأثناء يستمر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في مساعيه لحل الأزمة من خلال سلسلة اجتماعات ولقاءات يجريها في غلاسكو في اسكتلندا على هامش قمة المناخ. واليوم التقى رئيس الحكومة بوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين، وشارك في الاجتماع وزير البيئة ناصر ياسين وسفير لبنان في المملكة المتحدة رامي مرتضى. كما سيلقي ميقاتي كلمة لبنان في المؤتمر قرابة 5 عصرا بتوقيت بيروت. وخلال الاجتماع جدد بلينكين دعم استمرار جهود الحكومة في إعادة الاستقرار وتحقيق التعافي الاقتصادي والمفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولي وصولا إلى تنظيم الانتخابات النيابية. كذلك أكد بلينكين مواصلة دعم الجيش والقطاعات التربوية والصحية والبيئية، ونقل الأهمية والعاطفة الخاصة التي يكنها الرئيس بايدن للبنان ولاستقراره وتعافيه تمهيدا لنهوضه من جديد. بدوره عرض الرئيس ميقاتي مقاربة الحكومة لتحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي في لبنان رغم الظروف الصعبة على كافة الصعد. كما عرض التحضيرات الحثيثة لإطلاق الخطة الاقتصادية وبدء التواصل مع صندوق النقد الدولي طالبا دعم الولايات المتحدة لهذا المسار. وكرر الرئيس ميقاتي ما كان أبلغه بالأمس إلى الرئيس بايدن من شكر وتقدير لتعيين اللبنانية الأصل ابنة مدينة طرابلس سارة منقارة مستشارة رئاسية خاصة لحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة. كذلك تحدث الرئيس ميقاتي مع رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون بشأن العلاقات الثنائية بين لبنان والمملكة المتحدة والدور البريطاني في دعم لبنان، لا سيما في عملية النهوض الاقتصادي. واجتمع الرئيس ميقاتي مع رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد دبيبة وبحث معه العلاقات الثنائية، وقد وعد الأخير بإلاء موضوع استيراد التفاح اللبناني أهمية قصوى. ميقاتي التقى أيضا رئيس وزراء كندا جاستن ترودو وبحث العلاقات الثنائية، وقد شكر الرئيس ميقاتي لكندا احتضانها لجالية لبنان الكبيرة، فيما أشاد رئيس الوزراء الكندي بدور اللبنانيين في كل أنحاء كندا. وعقد الرئيس ميقاتي اجتماعا مع رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية وجرى بحث في الوضع الفلسطيني في لبنان. واجتمع الرئيس ميقاتي مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش وبحث الوضع اللبناني لا سيما في الجنوب والتعاون القائم بين الجيش وقوات اليونيفيل. وقد دعا الرئيس ميقاتي غوتيريش لزيارة لبنان، فوعد بتلبية الزيارة قبل نهاية العام الحالي. أكد نائب رئيس تيار المستقبل النائب السابق مصطفى علوش أن الحوار بين الرياض وطهران هو حوار طرشان، لأن إيران لا تحاور بل لديها مشروع كبير وتتصرف على هذا الأساس. ومن جديد نحن في لبنان ندفع ثمن الوضعين الإقليمي والدولي. وسأل علوش في حديث لإذاعة الشرق هل حزب الله قادر على وقف الحملات على السعودية والخروج من أزمات المنطقة والعودة إلى لبنان الذي يتحمل وشعبه الأذية بسبب تصرفات حزب الله، قال حزب الله يفرض نفسه على الحكومات خارج منطق الديمقراطية. وأشار إلى أنه إذا لم يكن تيار المستقبل من الآن وحتى آخر الشهر حدد خياراته بموضوع الانتخابات فسيكون هناك تأخر، ومن أسباب ذلك غياب الرئيس سعد الحريري، وهناك خيارات يجب أن تتظهر سواء على المستوى السياسي أو على مستوى الأسماء. في قصر بعبدة استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون وفدا من لجنة العلاقات مع بلدان المشرق في البرلمان الأوروبي برئاسة عضو البرلمان إيزابيل سانتوس، وعرض معهم للأوضاع الراهنة في البلاد والتحضيرات الجارية للانتخابات النيابية وملف التدقيق المالي الجنائي. أكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في الإمارات الانتهاء من عملية عودة الدبلوماسيين والإداريين في بعثة الدولة لدى لبنان ومواطني الدولة إلى أرض الوطن، وذلك نظرا للأوضاع الأمنية والسياسية الراهنة في الجمهورية اللبنانية، وتزامنا مع قرارات دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن سحب الدبلوماسيين والإداريين من لبنان ومنع سفر مواطني الدولة إليه. وقال وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي سعادة خالد عبد الهول من منطلق حرص الدولة الدائم على سلامة مواطنيها المتواجدين في الخارج، قامت الوزارة بالتواصل مع المواطنين المتواجدين في لبنان لتنسيق عودتهم إلى دولة الإمارات. وبعد الأنباء التي جرى تداولها حول عرض مقر السفارة الإماراتية في لبنان للبيع، تبنى أستاذ العلوم السياسية عبد الخالق عبد الله المقرب من الدوائر الإماراتية هذا الخبر وأكده، وكتب عبر حسابه على تويتر: خبر عرض مقر سفارة الإمارات ببيروت للبيع صحيح 100%، فالإمارات تود إقامة علاقة مع دولة لبنان والحوار مع حكومة وطنية في لبنان، وليس الحوار مع دولة وحكومة حزب إيران في لبنان. وأضاف: رسالة الإمارات قوية وواضحة، لا عودة إلى لبنان بعد اليوم في ظل حكم وتحكم حزب إيراني على قرار لبنان السيادي. أمل مستشار رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي رامي الريس في حديث لإذاعة الشرق أن يتمكن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي من خلال لقاءاته في الخارج من فتح قوة في جدار الأزمة الدبلوماسية المتصاعدة مع دول الخليج،
لأن هناك حاجة جدية فعلا لضبط هذا التصعيد وعدم الانجرار نحو المزيد من المشاكل السياسية والاقتصادية مع دول الخليج العربي، ليس فقط من الناحية الاقتصادية رغم أهمية طبعا هذا الأمر ويعني انعكاسه الكبير على المجتمع اللبناني، ولكن أيضا لأن في ذلك يعني المزيد من الإمعان في ضرب هوية لبنان العربية في حاضنته التاريخية وعلاقاته التاريخية مع المجتمع العربي مع كل دول العربية. هناك حاجة لإعادة استنهاض هذه العلاقات على الأسس التي كانت قائمة عليها في الماضي. بطبيعة الحال هناك مصاعب دون حصول هذا الأمر بفعل يعني المعادلات السياسية الداخلية وبفعل اختلال موازين القوى في الداخل اللبناني الذي يحول دون إعادة بناء هذه العلاقات وفق الأسس التاريخية القديمة. وأظن بأن الانكفاء العربي عن لبنان يفاقم هذا الخلل في موازين القوى بدل الآن يذهب في اتجاه تصحيحه، وهذه نقطة مركزية لابد من الانتباه لها. بقدر ما يبتعد الأشقاء العرب عن لبنان بقدر ما تختل بشكل إضافي موازين القوى على الصعيد الداخلي، ويختطف لبنان بين مزدوجين من صح التعبير نحو محاور أخرى يعني لا تتلائم بطبيعتها لا مع تاريخه ولا مع تراثه ولا مع طبيعة تركيبته السياسية والتعددية المتنوعة.
الرئيس رأى أن مدخل حل الأزمة الحالية يبدأ باستقالة وزير الإعلام جورج قرداحي.
هذا الحد الأدنى الذي يمكن القيام به، وحصلت في المرحلة السابقة واستقال آنذاك وزير الخارجية بعد كلامه المسيء ولم تخرب الدنيا كما يقال واستمرت الأمور. هذه تشكل مدخلا، طبعا هي ليست حلا، وكلنا نعرف أن عمق الأزمة لا يتمثل بكلام وزير الإعلام، ولكن هو القشة التي قسم ظهر البعير، ولكن لابد من مدخل ما في مكان ما، من خطوة ما توحي بأن هناك جدية لدى لبنان لتطبيق هذه الأزمة ومعالجتها.
في بكركي زار وفد الهيئة الاقتصادية برئاسة الوزير السابق محمد شقير البطريرك الماروني الكاردينال ماربشارة بطرس الراعي لإطلاعه على حجم الخسائر الاقتصادية والصناعية تحديدا، كما الأضرار الإنسانية الناجمة عن القطيعة السعودية للبنان. هنأ الرئيس سعد الحريري ابن طرابلس سارة منقارة لتعيينها في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، كاتبا عبر حسابه على تويتر: مبروك لابنة طرابلس سارة منقارة تعيينها في إدارة الرئيس جو بايدن في منصب المستشارة الأمريكية الخاصة لحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة حول العالم. أضاف الرئيس الحريري: كفاءة شابة من طرابلس، كفاءات شابة من لبنان رغم كل الظروف القاسية. أيضا هنأ رئيس الجمهورية ميشيل عون واللبنانية الأولى الشابة اللبنانية سارة منقارة على تعيينها مستشارة خاصة للولايات المتحدة لحقوق ذوي الحاجات الخاصة الدولية، واعتبرا أن هذا التعيين يشكل مصدر فخر واعتزاز لأهلها وأصدقائها وللشعب اللبناني بأسره. التقى قائد الجيش العماد جوزيف عون في السفارة اللبنانية في واشنطن وفدا من مساعدي أعضاء الكونغرس الذي استمع من العماد عون إلى شرح حول وضع الجيش والمهمات التي يقوم بها بالإضافة إلى احتياجات الجيش الأساسية. في إطار تطبيق خطة الأمن الوقائي المتبعة من قبل شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي لجهة متابعة الأشخاص الذين يشتبه بانتمائهم إلى تنظيمات إرهابية، وبنتيجة عمليات رصد ومتابعة تمكنت القطاعات المختصة في الشعبة من تحديد هوية أحد اللبنانيين المنتمين إلى تنظيم داعش الإرهابي وتوقيفه في عكار، وهو من مواليد عام 2004 ولبناني. وأعلنت شعبة العلاقات العامة في مديرية قوى الأمن الداخلي في بيان أنه بالتحقيق معه اعترف بأنه اعتنق فكرة تنظيم داعش الإرهابي، ثم بدأ يقوم بجمع مواد لتصنيع عبوات تفجيرية مصنعة محليا تم ضبطها في مستودع قريب من منزله. وأضاف أنه كان على تواصل مع شخص من التابعية السورية مقيم خارج لبنان ويدين بالولاء للتنظيم ذاته، وأنه كان ينوي استهداف أحد المراكز الدينية في عكار مستخدما لهذه الغاية دراجة آلية. رأى تجمع أصحاب المولدات الخاصة في لبنان أن تسعيرة الكيلووات ساعة الصادرة عن وزارة الطاقة في نهاية كل شهر هي سياسية بامتياز وظالمة ومشحفة ولا تراعي الأكلاف والمصاريف، ورأى في بيان أن الوزارة هي التي تخالف مبدأ التسعير وليس أصحاب المولدات. وطالب التجمع من أصحاب المولدات الالتزام بما يصدر عن التجمع بخصوص التسعيرة، كما طالب من المشتركين التعاون حفاظا على الاستمرارية لإبقاء البيوت مضاءة. غيب الموت فجر اليوم الزميل عبد الستار اللاز بعد مسيرة حافلة بالعطاءات المهنية. عمل الزميل الراحل في صحيفة السفير وكان من مؤسسي صحيفة المستقبل وإذاعة الشرق، كما عمل في تلفزيون مستقبل ومحطة العربية في دبي وفي وكالة الصحافة الفرنسية وإذاعة صوت الوطن، كما عمل مستشارا للرئيس تمام سلام إضافة إلى عضوية نقابة المحررين. أسرة إذاعة الشرق تتقدم بأحر التعازي من عائلة الراحل ومن أسرة الصحافة في لبنان والعالم العربي، وتسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته. أعلنت الأمم المتحدة عن إصابة 10 جنود دوليين مصريين بنيران الحرس الجمهوري في جمهورية إفريقيا الوسطى، وينتمي الجنود المصابون لقوة حفظ السلام التابعة لبعثة الأمم المتحدة. ووصفت الأمم المتحدة الهجوم بأنه متعمد لا يمكن وصفه، وقالت في بيان عناصر وحدة الشرطة المصرية كانوا في حافلة وتعرضوا لإطلاق نار كثيف من الحرس الجمهوري بدون سابق إنذار ولا حصول أي رد في حين كانوا غير مسلحين. أكد مسؤول أمني بطالبان مقتل ما لا يقل عن 19 شخصا وإصابة 34 شخصا جراء وقوع انفجارين تبعهما إطلاق رشقات نارية قرب مستشفى عسكري في كابول. في السودان أكد رئيس الوزراء المقال عبد الله حمدوك أن إطلاق سراح الوزراء المعتقلين وعودة حكومته لمباشرة عملها يمثلان مدخلا لحل الأزمة الناجمة عن إجراءات الجيش الأخيرة. وخلال لقائه في منزله سفراء كل من الولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج، تمسك حمدوك بشرعية حكومته والمؤسسات الانتقالية. وقالت وزارة الإعلام في الحكومة المقالة في بيان نشرته في حسابها على فيسبوك أن حمدوك شدد على أنه لن يكون طرفا في أي ترتيبات وفقا للقرارات الصادرة بتاريخ 25 تشرين الأول، مشيرا إلى أنه يتعين إعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل هذا التاريخ. من ناحيتهم أبلغ سفراء الترويكا حمدوك بوصول المبعوث الأمريكي الخاص للقرن الأفريقي جيفري فيلتمن إلى الخرطوم لمواصلة جهود نزع فتيل الأزمة. أعلنت الدول الأعضاء في مجموعة آسيا والمحيط الهادئ عن دعمها لطلب الإمارات لاستضافة الدورة 28 من مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ المنتظر عقده عام 2023. وأعرب رئيس وفد الإمارات إلى مؤتمر جلاسكو وزير الخارجية والتعاون الدولي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان عن عميق الامتنان لهذا الدعم، مضيفا انطلاقا من هذه الثقة وتماشيا مع سجل الإمارات الحافل بالعمل المناخي على مدى 30 عاما والذي تكلل مؤخرا بالإعلان عن مبادرة الإمارات الاستراتيجية سعيا لتحقيق الحياد المناخي 2050، سيزداد تركيزنا على إبرام الشراكات وابتكار تقنيات وحلول جديدة لبناء مستقبل أكثر استدامة لأجيال الحاضر والمستقبل من أبناء وبنات الإمارات وللبشرية في جميع أنحاء العالم. أكدت وزارة الدفاع الأمريكية أن التهديدات الإيرانية المستمرة في منطقة الشرق الأوسط لا تزال محل حيطة وحذر من قبل القوات الأمريكية والدولية، وأن حماية المضايق المائية أمر لابد منه في ظل استمرار مسببات عدم الاستقرار. وقال المتحدث باسم القيادة المركزية للقوات البحرية الأمريكية الأسطول الخامس في مقابلة مع صحيفة الشرق الأوسط إن تصاعد التهديدات الإيرانية في منطقة الملاحة الدولية بمياه الخليج العربي يتطلب مواصلة الحذر والتعاون الدولي لردع تلك التهديدات والعمل لحماية المنطقة، كما أوضح أن قواته تواصل الحفاظ على اليقظة المستمرة من خلال الوجود والتعاون مع الشركاء الإقليميين، لافتا إلى أن حماية حرية الملاحة والتدفق الحر للتجارة أمر ضروري للأمن والاستقرار البحري الإقليمي. فيما لا يزال التوتر مستمرا بين روسيا وحلف الناتو، أكدت صور أقمار صناعية التقطت أمس التقارير الأخيرة التي تفيد بأن موسكو تحشد مرة أخرى قواتها العسكرية على الحدود مع أوكرانيا. فقد أظهرت الصور الجديدة حشودا للوحدات المدرعة والدبابات والمدفعية ذاتية الدفع جنبا إلى جنب مع القوات البرية التي تحتجز بالقرب من حدود بيلاروسيا. وبدأت الوحدات في التحرك أواخر أيلول الماضي من مناطق أخرى في روسيا حيث تتمركز عادة، حيث تشمل النخبة من جميع أو من جيش دبابات الحرس الأول في المقابل. نفى الكرملين في بيان نشر اليوم صحت التقارير عن وجود تعزيزات روسية على حدود أوكرانيا. في الخبر الأخير، أفاد المكتب الإعلامي لحكومة البحرين أن المملكة أقرت الاستخدام الطارئ للقاح فايزر للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و11 عاما. كنت مع نشرة الأخبار من إذاعة الشرق، إلى اللقاء.